أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثالث من الفصل الأول من قاعدة منجزية العلم الإجمال، وهو في جرائم الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وقلنا بأن البحث في هذا الأمر في مقامين: المقام الأول مقام الثبوتي، والمقام الثاني مقام الإثباتي. وقلنا في المقام الثبوتي البحث لا يجري على جميع المباني، إنما يجري البحث فقط على المبنى القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبذاته. أما بناء على إنكار أن العلم الإجمالي ينجز ذلك مباشرة، أو بناء على القول بأن الأصول تجري في جميع الأطراف كما هو رأي الشهيد الصدر، فحينئذ لا معنى للبحث في هذه المسألة. فلذلك اختص البحث عليكم السلام ورحمة الله لذلك اختص البحث فقط في مسألة أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته، كما هو رأي المحقق العراقي ورأي المحقق النعيمي في فوائد الأصول. وقلنا نحن بأنه لو أردنا أن نتأمل في البحث مع هذا المبنى لوجدنا أنه أيضا لا معنى، باعتبار أن الذي يقول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، أي يعني يقتضي وجوب الإتيان بكلا الطرفين، فهذا يرفض من أول الأمر أنه لا يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن جريان الأصول في بعض الأطراف يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية والاختفاء بالموافقة الاحتمالية يعني جواز ترك بعض الأطراف دون بعض، وهذا مخالف لنفس المبنى. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله يقول لا، بهذا البحث له حقيقة، يعني ليس كما هو ظاهره. يعني الآن عندما نقول أنه بناء على هذا المبنى للبحث في جريان الأصول في بعض الأطراف له معنى، فيه عليكم السلام، فيما لو أرجعنا البحث إلى أنه هل العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أو أن العلم الإجمالي هو مقتضى لذلك، حيث إنه إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية من حقي أن نسأل هل يقتضي ذلك عن نحو العلية التامة، أم يقتضي عن نحو الاقتضاء، فيكون حينئذ البحث له معنى. إذ الذي يقول بأن العلم الإجمالي يكون مقتضيا فقط، فيأتي البحث أن الاقتضاء إنما يؤثر أثره مع عدم المانع، والمانع من هو؟ ترخيص الشارح، فيكون البحث له معنى. أما بناء على أن الاقتضاء نحو العلية التامة، فحينئذ يكون من أول الأمر هذا القائل مانعا لجريان الأصول في بعض الأطراف، إذ يتنافى مع العلية التامة للعلم الإجمالي. وقلنا بأنه بناء على إرجاع البحث إلى هذا الأمر سوف يكون عندنا مسلكان: مسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته عن نحو العلية التامة، والذي تبناه المحقق العراقي رحمه الله، وأيضا المسلك الآخر وهو القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته ولكن عن نحو الاقتضاء، وهذا ما ذهب إليه النعيمي في فوائد الأصول. قلنا نحن بحسب ما هو موجود في الحلقة الثالثة لم يأتي الشهيد الصدر رحمه الله بدليل على أن العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو مقتضي، بل جاء بدليل على كما طرحه عن المحقق العراقي، بدليل على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأصحاب المسلك الثاني اكتفوا بحسب الحلقة الثالثة طبعا اكتفوا بأنه نرد هذا الدليل ونقول الدليل غير تام، فنقول لا دليل على أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية نحو العلية التامة، فحينئذ لا مفر من التبني أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. فلذلك يعني دليله عدم الدليل على العلية التامة. أما الآن ما هو الدليل الذي أقيم على أن العلم الإجمالي علة تامة؟ هنا ما ذكره المحقق العراقي. طبعا المحقق العراقي له أكثر من دليل، ولكن هذا الدليل الذي ذكره هنا مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هذا دليل المحقق العراقي على علمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهو مؤلف طبعا من مقدمتين. الأولى إن العلم التفصيلي ينجز متعلقه على نحو العلمية التامة، صحيح؟ يعني الآن إذا أنا علمت بأنه يجب عليك صلاة الجمعة، هنا في هذه الحالة هل يمكن أن يرخص حينئذ في ترك الجمعة؟ نحن قلنا سابقا، تقدمت في بداية الحلقة الثالثة أنه لا يمكن الرضا عن القطع، لأن القطع حجيته ذاتية، يعني لا يمكن الرضا عن العلم. إذا علمت بوجود الجمعة فلا يمكن للشارع، لأن الخطاب سوف يكون لغوا، إذ المكلف لا يعتقد بأن هذا الخطاب موجه إليه، وأيضا يلزم كما قلنا الوقوع في التناقض والتهافت، ولو أن المكلف طبعا عن الواقع على فرق على الخلاف ما بين مطابق الواقع وعدمه. فهنا في هذه الحالة يكون العلم التفصيلي منجزا لمتعلقه عنه العلمية. المقدمة الثانية العلم الإجمالي عند المحقق العراقي لماذا متعلق؟ متعلق بالواقع لا بالجامع. لا نستفيد من معلومة ذكرناها سابقا. ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي عند المحقق العراقي؟ فقط غموض. وماذا يعني من حيث المتعلق؟ لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، إنما فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي يعني في نفس العلم، حيث إن العلم الإجمالي فيه اغتشاش وغموض، بينما العلم التفصيلي كله وضوح. فإذا كان العلم التفصيلي ينجز نحو العلية التامة، أي ينجز متعلقه نحو العلية التامة، والعلم التفصيلي العلم الإجمالي علم أو ليس بعلم، وقد تعلق حتى بالفرد بالواقع، فالمفروض أن العلم الإجمالي ينجز متعلقه الذي هو الواقع نحو على نحو العلية التامة. بعبارة أخرى نقول أن العلم الإجمالي قد تعلق بالواقع، يعني بدون هذه المقدمات، بدون هذه الكلام، نقول مباشرة بناء على ما نذهب إليه بناء على ما نذهب إليه أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالجامع، إنما هو متعلق بالواقع. هو العلم المفروض أنه ينجز متعلقه، لا أشكال ولا ريب أن العلم ينجز متعلقه، ومتعلقه هو الواقع، والواقع مردد ما بين طرفين، فيحتمل أن يكون الواقع في الطرف الأول صلاة الظهر، ويحتمل أن يكون في صلاة الجمعة، فلا يجوز ترك واحد الطرفين لاحتمال أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو فيه، يعني موضع التنجز هو في الطرف المتروك. فمن هنا بما أن الذمة قد اشتغلت بالتكليف بمقتضى منجزية العلم الإجمالي للواقع، والاشتغال اليقيني يستدعي إقرار الذمة اليقيني، فيجب الاتيان بماذا؟ بكلا الطرفين. ولو رخص في تلبية أحد الطرفين لتصادم ما
هنا جدية العلم الإجمالي للواقع للجانب كلا الطرفين، والترخيص يكون منافيا لتعلق العلم الإجمالي بالواقع ومن الجدية العلم الإجمالي للواقع، فحينئذ هذا يعني أنه لا يمكن الترخيص ببعض الأطراف، وإذا لا يمكن الترخيص ببعض الأطراف هذا يعني أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. نعم، لو كنا من القائلين، حتى هو نفس المحقق العراقي يقول في هذه الأفكار، يقول حتى إذا كنا من القائلين بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع غير الواقع كما هو مبنى اليزني والأصفهاني والسيد الكوري رحمه الله ومبنى السيد الشهيد، حتى إذا كنا قائلين بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بالجامع غير الواقع، نقول نحن لسنا من القائلين بأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الوافقة القطعية عن أنك الجلية التامة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بما أنه بحسب المقسمة الأولى لا بد أن ينجز متعلقه، والمتعلق بناء على ذات المبنى هو الجامع، والجامع لا يقتضي الجامع بين أطرافه، يكفي أن يأتي بطرف حينئذ واحد فيحقق الجامع. وعليه في هذه الحالة الاشتغال اليقيني متحقق وهو بالجامع، والفراغ اليقيني أيضا متحقق هو الاتيان بالفرد. فلأننا من القائلين بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فحينئذ والواقع مردد بين الطرفين لا يمكن ترك أحدهما، لأن خلاف الاشتغال اليقيني يعني خلاف منجزية العلم الإجمالي بالواقع، فحينئذ في هذه الحالة نصل إلى النتيجة أن عدم إمكان ترخيص في ترك أحد الأطراف يعني أن العلم الإجمالي قد نجز متعلقه عن أحد العلية التامة. هذا هو دليل المحقق العراقي.
خلينا نقرأ قبل أن نورد المشكلة عليه أو الإشكالات عليه. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله، هذا ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار، موجود كلامه في نهاية الأفكار في تقريب العلية، أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هذا العلم الأعم يعني الآن، ويمكن طبعا مراده هنا أن يقول العلم، والعلم التفصيلي والعلم الإجمالي علم، فنحن جعلنا أن العلم التفصيلي ينجز متعلقه عن نحو العلية التام. فإذا ضممنا إلى ذلك، إلى من؟ أي إلى منجزية العلم الذي هو العلم التفصيلي والعلم الإجمالي الذي هو أعم، أن المعلوم بالعلم الإجمالي من هو؟ هو الواقع. حتى تشوفوا أن هذا الكلام مبني على مختاره رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا هو تدارك في نهاية الأفكار وقال إذا لم نقل بذلك فلا دليل على العلية التامة للعلم الإجمالي. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع كما عليه النئيني، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية التامة. ومعه لأن الشخص يقول كيف ثبت أنه نحو العلية التامة؟ لأن المفروض أن العلم ينجز متعلقه على نحو العلية التامة. ومعه إذا ثبت، أي يعني مع كون العلم ينجز متعلقه الذي هو الواقع عن نحو العلية التامة، يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. لماذا؟ هذا الذي قلنا، لاحتمال كوني هو الواقع الذي تنجز بالعلم الإجمالي. فلو تركت الجمعة احتمال أن يكون هو الواقع، ولو تركت الظهر يحتمل أن يكون هو الواقع، أي لقد تركت ما تنجز وما اشتغلت به ذمتي. وبكلمة أخرى، لأن هذه العبارة الأخرى التي قلناها، إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا. لماذا؟ أشرنا إليه سابقا، إذ متعلق العلم حينئذ هو الجامع، والعلم ينجز متعلقه صحيح نحو العلية التامة، فحينئذ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي نحو العلية التامة هو عدم جواز ترك الجامع. ولكن هل الجامع متعلق العلم يقتضي الاتيان بجميع الأطراف؟ لا، الجامع بحده الجامعي لا بحده الفردي لا يقتضي أكثر من أن يأتي به أن يحقق الجامع، والجامع يتحقق بالإتيان بفرد من أفراده ولا يقتضي الجامع بين جميع الأفراد. وإن كان الواقع فلا بد من افتراض تنجزه عن نحو العلية. لماذا؟ على نفس البيان الذي تقدم سابقا والآن تكلمنا عنه، إذ الواقع مردد بين طرفين وقد اشتغلت ذمتي بالواقع، فلو اكتفيت بالإتيان بطرفين لكان فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الاحتمالي أم الفراغ اليقيني؟ الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بالإتيان بالطرفين. فالترخيص في أحدهما مناف للاشتغال اليقيني، يعني يناجي للمنجزية عن نحو المنجزية التامة، للمنجزية التامة. فحينئذ عدم جواز وعدم إمكان الترخيص في ترك أحد الأطراف هذا عبارة أخرى عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ونحو العلية التامة. واضح إن شاء الله تعالى قبل حتى نورد عليه ما أورده النهيلي.
النهيلي طبعا أجلب عنكم اطلاع على أنه المحقق العراقي رحمه الله كان محور الأساسي في دارس من النهيلي. العكس النهيلي، النهيلي لم يعطي أهمية للعراقي أبدا. الأصفهاني والنهيني، الأصفهاني والعراقي اهتموا بدرس النهيني، يعني صار يراقبوا أدلة النهيني ومباني النهيني، بينما النهيني لم يلحظ لا دليل ولا رأي ولا أي شيء، لا للعراقي ولا للأصفهاني. فهنا النهيني لا يريد أن يرد على نفس العراقي حتى نقول أنه كيف رد على العراقي، لا، لأن هذا المبنى موجود قبل العراق، هو راقد على المبنى وليس راقدا على المحققين في العراق، ولكن بما ان العراق تبنى هذا المبنى وصاره بهذه الطريقه فالنائين الان يريد ان يرد على هذا المبنى والقائل به في عصره كان هو العراق. على ماذا نحن بنينا؟ ان العلم الاجمالي، ان العلم بما هو علم نجز معلومه ومتعلقه نحو العلمية التامة. يقول له النهين إذا أنا أوجد لك فرزا قويا شديدا وأمكن الترخيص والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وتجويز المخالفة الاحتمالية حينئذ لا يبقى لك مخافة. فيقول العراقي نعم، أين هو المورد؟ يقول له عندنا موارد، هناك علم تفصيلي للتكليف يعني اشتغال يقين، والفراغ اليقيني المتحقق الشارع ماذا قال؟ أنا أكتفي بالفراغ الاحتمالي. ما معنى الفراغ الاحتمالي؟ يعني بالموافقة الاحتمالية وأرخص لك في المخالفة الاحتمالية. أين هو هذا المورد؟ يقول موارد قاعدة الفراغ والتجاوز. لو صلى الإنسان الآن خلينا نقول عند الظهر حل الدواء فقد اشتغلت ذمته يقينا عن نحو التفصيل والقطع بصلاة الظهر. صلى الظهر، بعد أن صلى الظهر شك، هل أتيت صلاتي صحيحة؟ ومنشأ الشك في الصحة عادة فقدان أحد الأجزاء، أو ما شك هل أتيت بالركوع، هل أتيت بالسجدة، هل أتيت بالقراءة، هل أتيت بالذكر؟ الأول يكون مورد لقاعدة الفراغ، الشك في الصحة بعد الفراغ مورد لقاعدة الفراغ، فيقول له الشارع صلاتك صحيحة، أو شك في بعض الأجزاء أتى بها أم لا، فحينئذ مقتضى قاعدة التجاوز أن الشارع يقول له امضي ولا تعد، فاكتفى منه بذلك. اشتغلت ذمته يقينا أم لا؟ اشتغلت ذمته يقينا. بعد الفراغ من الصلاة هنا في هذه الحالة عندما شك في الصحة أو شك في الإتيان وقال الشارع له ابني على الصحة وابني على الإتيان، هذا ترخيص من الشارع في المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لأن المفروض الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ ذمة اليقين، والمولى ماذا قال له هنا؟ ببركة قاعدة الفراغ والتجاوز قال له أنا أكتفي منك بالموافقة الاحتمالية وأرخص لك، يعني جعلت لك أصلا هذا الأصل يبيح لك المخالفة الاحتمالية وإن كان لا تتحقق المخالفة القطعية. فيقول النهيني إذا كان هذا ثابت في موارد العلم التفصيليين فبطبيب الأولى يثبت في موارد العلم الإجمالي، إذ العلم التفصيلي أشد وأقوى من العلم الإجمالي، إذ العلم التفصيلي لا ريب فيه لا شك فيه، بينما العلم الإجمالي يوجد مساحة ممكن أن يكون غير موافق للواقع، واضح أو غير يعني مساحة لا تصل إلى 100%، ذلك 100% هنا مساحة لعلها قد تكون 95 تكون 98%، أن يوجد مجال للخلاف. فحينئذ في هذه الحالة إذا كان ذلك جائز في موارد العلم التفصيلي فبطريق أولى يجوز في موارد العلم الإجمالي. ففي موارد العلم التفصيلي الشارع رخص في المخالفة الاحتمالية واكتفى بالموافقة القطعية، فبطريق أولى أنه يكون ذلك في موارد العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي نقطة لوجوب الموافقة القطعية عن حمالية التامة، بل عن حول اقتضاء ويمكن الشارع أن يراحل. إن شاء الله تعالى إشكال نايم هنا العراقي أجاب عن هذا الطلب. لماذا أجاب عن هذا القاضي؟ أنا لا أتحدث حتى أشوف وقال من طلع على
الجواب أن فعل القاعدة والقرار ليست ترخيص المخاطر الأسلامية بل هي موافقة قطرية تعبدية.
أحسن، فيكون جوابه هذا، يقول المحقق العراقي أننا عندما قلنا نحن أصحاب القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لم نحصل الموافقة القطعية بالموافقة القطعية الوجدانية، بل قلنا الموافقة القطعية ونحن نعلم بأن الموافقة القطعية طارة تكون وجدانية وأخرى تكون تعبدية. فعندما يأتي الشارع ويقول لهذا الذي شك في صحة صلاته بعد الصلاة أو في إتيان بعض الأجزاء وقال له في هذه الحالة ابني على الصحة وابني على الإتيان، هذا ليس ترخيصا في المخالفة الاحتمالية وليس اكتفاء بالموافقة القطعية، إنما هو موافقة قطعية ولكن تعبدية. يعني نزله الشارع منزلة القاطع وجدانا، وبما أن القطع ليس وجدانيا بل ببركة الشارع وتنزيل الشارع فيكون القطع قطع تعبدي، أي علم تعبدي وليس علم وجداني، فلا يوجد نقد لي ما ذهبنا إليه، واضح؟ فلا يوجد نقد حينئذ لما ذهبنا إليه. فهنا بما أن الشارع قد قال له في هذه الحالة ابني على الصحة وابني على الاثنين، فهذا يعني منه الاكتفاء بالموافقة القطعية التعبدية، لا أنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية أو الاكتفاء بالموافقة القطعية. ومن هنا هو ذكر أيضا في نهاية الأفكار، ومن هنا يظهر الفرق ما بين الأصل العملي الذي هو كأصل البراهة وما بين قاعدة الفراغ والتجاوز التي هي أيضا بنظره أصل عملي، فيظهر الفرق. لماذا؟ حيث إن الاكتفاء والترخيص من قبل الشارع بإلحاق قاعدة الفراغ والتجاوز لا يتنافى مع نجسية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية، بينما الترخيص بالنسبة للبراءة مثلا أو للإصحاب النافي للتكليف فإنه يتنافى مع نجسية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن البراءة تنفي التكليف وتقول لا تكليف، والاستصحاب عدم استصحاب الناس ايضا يقول لا تكليف، فيكون لسان هذا النوع من الاصول مناف لمنجزية العلم الاجمالي، لان العلم الاجمالي يقول تجد الموافقه القطعيه، وهذا ماذا يقول؟ لا تكليف. هنا يعني انا اشك بين الظهر والجمعه او هذا بناء او هذا بناء، عندما تمسك لاصل البراءه ما معنى ان الجمعه ليست واجبه عليك، أن الظهر خلينا ببينه بعض الأطراف أن الجمعة ليست واجبة عليه، البناء الأزرق لا يجب اجتنابه بل يجوز ارتكابه، فهنا يتنافى مع العلم الإجمالي. بينما بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز ماذا يقول الشارع؟ ابني على الصحة، ابني على الإتيان، هنا لا يوجد نفي للتكليف، أبدا، بل يوجد في هذه الحالة تنزيل الناقص منزلة التام الكامل والاكتفاء بالمواقف القطعية التعبدية إلا تتحقق المواقف القطعية المجنانية. فمن هنا حتى يتحقق النقد على المحقق العراقي لابد من ناحيتين، الناحية الأولى مبنائية والثانية بنائية. نحن لا نرضى مبنى المحقق العراقي لأن كلامه في منجزية العلم الإجمالي لوجوب المحقق القطعي عن نحو العلية التامة مبني على أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، ونحن رددنا سابقا أنه ليس هو الواقع بل هو الجامع، فلا يكون لهذا الكلام أي معنى. وثانيا لابد أن نبين نقطة أساسية وهي أن المحقق العراقي فرق ما بين لسانين من ألسنة الأصول العملية، بين لسان قاعدة الفراغ ولسان القاعدة ولسان البراءة وأصول الترخيصية النافية. فنأتي ونقول في هذه الحالة شيء يقول نحن تقدم عندنا صادقا أن حقيقة الحكم الظاهر ما هي؟ تقديم، يعني حقيقة الحكم الظاهر هي تقديم الأهم لكن في مقام التزاحم الحكمي، فلو تزاحمت الإباحة مع الإلزام فحينئذ أيهما هو الأهم بنظر الشارع طبعا؟ فإذا كانت الإباحة رخص على طبقها، وإذا كان الإلزام رخص على طبقها احتياط. فيا ترى الآن القاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز والبراءة كلها أصول عملية أم لا؟ نعم باعتراف المحقق العراقي هي أصول عملية. فإذا كانت أصول عملية صياغة الأصول العملية لألف مختلفة، مثلا إذا شككت بعد الفراغ فامضي، أو قال له الآن ما جاوزته فابني على الإتيان به مثلا، هذا لسان مختلف عن لسان رفع الأمة ما لا يعلمون. ولكن في الحقيقة والجواب كلاهما أصل عملي جعل في مقام تزاحم الحفظ تزاحم الميلاد الحفظي وتقديم الأهم ميلاده. واضح؟ فإذا كان المحقق الوضع ثابت نقول، فإذا كان المحقق العراقي وافق على إمكان الترخيص وجريان الوصول المرخص في بعض الأطراف بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز وهي أصول عملي، فلماذا لا يرخص لا يقبل الترخيص بالنسبة للبراءة طالما أن كلاهما تقييد وكلاهما أصل عمل؟ فحينئذ في هذه الحالة هذا التصديق لا معنى له. فإذا قبلت بجريان البراءة والفراغ في متعلق العلم لا بد أن تقبلنا بالبراءة طالما أنها أيضا أصل عمل كما هو شأن الفراغ والتجاوز لأنها أصل عملي. فوضحت إن شاء الله تعالى. الآن يقول وشيد الصدر قد يأتي القائل ويقول من أين استفدنا أن الشارع يمكنه أن يرخص؟ من أين استفدنا؟ يعني لحد الآن ماذا طرحنا؟ أنكرنا عمل المحقق العراقي ما ذهب إليه، وقلنا في هذه الحالة أنت قلت أنه يمكن في قاعدة الفراغ ولا يمكن في البراءة. نحن ماذا قلنا؟ بما أن الفراغ والبراءة كلاهما أصل عملي، فإن قبلت بالفراغ والتجاوز لابد أن تقبل بالبراءة. ولكن ما هو الدليل على أن الشارع يمكنه ذلك؟ يقول الشيخ الأنصاري أي شيء رحمه الله تعالى في موارد الشك البدوي. هنا في هذه الحالة إذا شك الإنسان في فضة التفن أو شك في لحم الأرنب، هنا شك بدوي، ما هي النقطة التي على أساسها جعل الشارع أصالة الإباحة؟ أن هذا الكلام يشك في تكليف مردد ما بين الإباحة وبين الحرمة، يعني بين الإنسان. فلو كانت الإباحة يعني ملاك الإباحة أهم، فحينئذ الشارع سوف يرخص له في ارتكاب هذه النقطة التي هي موجودة في موارد الشبهة البدوية، موجودة أيضا في موارد الحكم الإجمالي، لأننا نتكلم الآن في تفصيل بعض الأطراف. فلو جئنا الى صلاة الجمعة التي يطرح من اطراف العلم الاجمالي بلحاظ المكلف يأتي المكلف ويقول هذا طرف من اطراف العلم الاجمالي اشك في وجوبها واشك في اباحتها فيدور الامر ما بين الاباحة والوجوب هل ان صلاة الجمعة مباحة يجوز تركها ام انها واجبة لا يجوز تركها فهنا اذا كان ملاك الاباحة اهم عند المولى من ملاك الانسان فيرخص في الترك فالنقطة التي كانت موجودة في موارد الشبهات البدوية هي بعين موجودة في موارد العلم الاجمالي فعلى هذا الاساس اذا كانت النقطة التي هي بمثابة العلة فاذا وجدت العلة التي على اساسها الشارع رخص في موارد الشبهات البدوية وجدت في موارد العلم الاجمالي ومع المدرسة لا يتخلف من علته فحينئذ يرخص الشارع في ترك بعض الاطراف فمن هنا في النهاية يقول الشهيد الصدر لا دليل على العلية التامة للعلم الاجمالي بل الدليل على ماذا حينئذ تباجش الدليل على العلية التامة فالدليل يكون في صف القول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولكن نحول لارتضاع لا عن نحو العلمية هذا كله في مقام الإسلام ولكن أحب بس أضيف شيء نقاش شهيد الصدر رحمه الله تعالى هنا هذا الذي نحن قلناه يسير بناء ليش؟ لأن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه ناقش المحقق العراقي بناء على مبناه الخاص به في العلم في الحكم الظاهر وهذا لا يرتضيه المحقق العراقي فكان المفروض للشهيد الصدر أن يناقش المحقق العراقي بناء على مبنى المحقق العراقي لا على مبنى الشهيد الصدر فهذا الكلام بغض النظر الآن عن الإشكالات الأخرى هذا الكلام بناء على ما يتبنى المحقق العراقي في حكم الظاهري وأنه ليس هو الذي جعل بميلاد التزاحم بين الملاكات لا لا فهذا الكلام لا يكون تاما لأنه خلاف مبنى العراقي العراقي يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقول من قال لك أنني لا أرى فرقا بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز من قال لك لا هناك فرق واضح والصياغة تكشف عن حقيقة وعن ماهية لقاعدة الفراغ والتجاوز تختلف عن ماهية الإباحة عن ماهية البراءة مثلا فهنا في هذه الحال يقول له الفرق موجود عندي وإن كان الفرق ليس موجودا عندك وما هو عندك صحيح ليس عندي بصحيح ولكن طبعا يوجد إشكالات أخرى
حتى على مبدا الشهيد كلام العراقية القاتلة
شلون؟
لأن حتى الحكم الظاهري هو عبارة عن حكم تعبدي ولا يلغي القطع الوجداني
أي قطع وجداني؟
القطع الوجداني متحقق
اي
والمحقق العراقي يريد العام بالموافقة القطعية
لا لا هو الشهيد الصدر ما من هذه الناحية ناقش أبدا الشهيد الصدر ناقش هو
العراقي ناقش الناعيني من هذه
لا لا هو نحن نتكلم مع شهيد الصدر شهيد الصدر ماذا ناقش النعيم العراق أبدا لم يناقشه لماذا أجريت
المظاهرية رجع إلى
لا 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 لم يناقش أحسن يعني لم يناقشه في أنه لماذا أجريت صارت قاعدة الفراغ والتجاوز قال له أنا معك أنت قلت أن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في المقام هل أنكر المحقق العراقي لم ينكر المحقق العراقي بل بالعكس هو تمسك بذلك ردا عن النعيم أحسن فقال له ولكن أنت قبلت بقاعدة الفراغ ولم تقبل بالبراءة صحيح؟ قال له الشهيد الصدر ولكن الفراغ والتجاوز مع البراءة من واد واحد فلماذا؟ لا 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 لذلك نحن قلنا
أصل الإشكال
أحسن فلذلك هو لأنه لا يقبل من الأساس أنه متعلق بالواقع لا يقبل أساسا الشهيد الصدر لا يقبل أنه متعلق بالواقع ولكن هو مشى معهم على ممشاهم فعندما وصل إلى هذه النقطة أراد الشهيد الصدر هنا أن يقول بناء على هذا الكلام أيها المحقق العراقي لابد أن تقبل بأن الشارع يمكنها أن يرخص في
موافقة القطعية في المخالفة الاحتمالية، يعني يكتفي بالموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لأنك قبلت بجريان الأصل العملي الذي هو الفراغ والتجاوز، صحيح؟ ونحن نرى لا فرق بين التجاوز والفراغ وأصل البراء. لماذا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ يعني فرضنا لو كانت النار تحرق بيتي، لماذا النار إذا وجدت في بيتك لا تحرق؟ هذا هو سؤال شهيد الصدر. إذا أنت قبل بأن الأصل العملي يجري إذا كان قاعدة فراغ وتجاوز، ولا تقبل إذا كان أصل براء، لماذا؟ هو شهيد الصدر يقول له لماذا؟ طالما أنهما حكم ظاهري نشأ من تقديم الملاك الأهم عندما تزاحمت الملاكات في مقام الحفظ.
كلاهما شيخنا يتفقان على أن هناك موافقة قطعية وموافقة تعبدية، هذا ما يختلف فيه لا العراقي ولا الشهيد الصدر. المحقق العراقي يقول للنائيني هنا
سيد أنت تريد الآن ترد على النائيني ولا تريد تقول الشهيد الصدر؟
الشهيد أيضا ما تناول صلبه،
ما تناول لا لا
العراق على
هو الآن لحد الآن موافق
يعني أحد الذيل
صحيح. لا لم يناقش في المثال
لأن هكذا بهذا
لا سيد،
لأن هذا مو صلب النقاش.
شو هو من صلب النقاش؟
مثلا لما جاء المحقق العراقي أراد يبين مقصوده بالاتيان بقاعدة من القواعد الشرعية،
ما مهم
لكن أصل النقاش مو هذا، ما كان هذا.
لا لا كيف
أصل إشكال محقق العراقي جوابنا؟
أصل إشكال محقق العراقي، ما هو إشكال المحقق العراقي؟ ما عنده إشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي عنده طرح
على المحقق،
أحسن رد على المحقق النائيني. يقول له أنت نقدت علي بموارد العلم التفصيلي، صحيح؟ نقدت علي موارد العلم التفصيلي وقلت بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تجري في موارد العلم التفصيلي. لحد الآن ماذا فعل العراقي؟ يوجد طريقة النقاش عادة تأخذ منحيين. المنح الأول إما أقول له من قال لك بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في هذا المورد؟ هل ناقشه من هذه الناحية العراقي؟ أم وافق مع النائيني؟ يعني وافق مع النائيني بأن قاعدة الفراغ والتجاوز جارية في موارد العلم التفصيلي، صحيح؟ غاية الأمر ماذا قال له؟ أنا لا أقبل بأن هذا الترخيص يعني ترخيص من قبل الشارع، هذا الترخيص من قبل الشارع يؤدي إلى مخالفة احتمالية والاتفاء بالموافقة الاحتمالية، بل هذا موافقة قطعية تعبدية. لحد الآن ما في أي مشكلة. شهيد الصدر قال له على الرأس والعين، أنتم أصحاب هذا القول تكتفون، لا تشترطون الموافقة القطعية الوجدانية، بل الموافقة القطعية أعم من الوجدانية والتعبدية. صحيح أيها المحقق العراقي؟ يقول نعم صحيح. يقول له هل تؤمن بأن قاعدة الفراغ والتجاوز التي على أساسها قلت بأن الموافقة تعبدية، هل تؤمن بأن أصل عملي أو أمارة؟ هي أصل عملي، صحيح؟ هل تؤمن أن البراء أصل عملي أو ليس أصل عملي؟ أصل عملي. فيأتي ويقول له في هذه الحال إذا كنت تقبل بجريان الأصل العملي في موارد العلم التفصيلي، فيقول له في هذه الحالة ولا فرق عندنا، ولا فرق في حقيقة الحكم الظاهري بين لسان البراءة، بين لسان البراءة ولسان التجاوز والفراغ، فلابد أن تقبل بجريان البراءة، يعني لابد أن تقبل بترخيص الشارع في موارد العلم الإجمالي. ويقول له الشارع في هذه الحالة أرخص لك في ترك بعض الأطراف، ويكون الطرف الآخر بمثابة الاكتفاء بالموافقة التعبدية. شو المعنى؟ هذا هو كلام الشهيد الصدر. نحن نقول أن الشهيد الصدر إنما ناقش المحقق العراقي، يعني هذا الكلام الذي طرحه للمحقق العراقي لا ينسجم مع مباني المحقق العراقي، ينسجم مع مباني الشهيد الصدر الذي هو فسر العلم الحكم الظاهري بهذا التفسير، حتى طلع عندنا أنه لا فرق في ألسنة الحكم الظاهري. بينما المحقق العراقي يقول لا، المحقق العراقي يقول أنا عندي فرق، اللسان يكشف عن حقيقة وما هي مغايرة، يعني كل لسان يكشف عن عن ما هي مغايرة لماهية الإنسان الآخر. فعندما يقول المولى لا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يكشف عن حقيقة، وهي أن الشارع في هذا المورد الذي يعمل فيه التكليف، من قال لك بأنه ينزل الموجود منزلة الكامل؟ على عكس قاضية الفراغ والتجاوز، لسانها يكشف على أن الشارع اكتفى بالموافقة القطعية التعبدية، بينما في البراءة لم يكتفي بذلك، إذ لا تثبيت للتكليف بل يوجد نفي للتكليف. هذا هو النقاش مع المحقق العراقي. قال واعترض عليه واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، بل هو أضعف العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. وهذا يعني عدم كونه، أي عدم كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فعدم علية العلم الإجمالي تكون بطريق أولى. وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم الإجمالي بطريق أولى، لأنه أضعف منه وأخف. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم الإجمالي وبذلك يصلح أن يكون نقضا على مبنانا، بل هي موافقة قطعية تعبدية ولو لم تكن وجدانية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي هي ماذا؟ طريق لتحقيق الموافقة القطعية التعبدية، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية الذي نقول به، هل ذكرنا نحن أنه يشترط أن تكون الموافقة القطعية وجدانية؟ قل لا. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية. وفي مقام موارد قاعدة الفراغ والتجاوز الموافقة القطعية تعبدية ولو لم تكن وجدانية، وهذا كافي في المقام وجدانا أو تعبدا. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ، هذا الكلام الذي نحن نقوله، وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أثارة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول لا ينافي العلية إذ لا نفي للتكليف، بخلاف الثاني فإن يوجد فيه نفي للتكليف. بناء على هذه العبارة يعني المحقق العراقي يرى أن الألسن تكشف عن ماهيات مختلفة، عن حقائق متباينة وليس عن حقيقة واحدة. صحيح كلهم حكم ظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري لسان لناس لسان نفي التكليف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وذاك لسان وليس لسان نفي التكليف، لسان الاكتفاء بالموافقة القطعية التعبدية. الشهيد الصدر مباشرة قال حكم ظاهري والكل ذات روح واحدة وحقيقة واحدة. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، وحدة نافية وحدة تقول بالاكتفاء، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، يعني في أمر خارجي قشري وليس في الروح والجوهر. وأما واقعهما وروحهما فواحد، وهو تقديم الأهم لك، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، لأهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية بنظر الشارع. غير أن هذا التقديم الذي هو تقديم للملاك الأهم طارة يكون بلسان الترخيص الذي هو في البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة كما هو الحال في قاعدة الفراغ والتجاوز. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر كما فعلت أيها المحقق العراقي. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لإمكانية أولا لعدم الدليل على العلية، وثانيا لإمكانية الترخيص من قبل الشارع، وذلك بنفس النقطة الموجودة في شبهات البدوية هي بعينها موجودة في موارد العلم الإجمالي، وهي بمثابة العلة للترخيص، والعلة أينما وجدت وجد معها معلولها. لذلك هذه العبارة جدا مهمة، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف في العلم الإجمالي طبعا له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد أي في موارد الشبهات البدوية. هذا كله طبعا هذه العبارة ما معناها؟ يعني نحن هناك الحيثيات المصححة لأن يرخص الشارع في الشبهات البدوية وفي ترك السطن المشكوك وجواز ارتكاب أكل لحم الأرنب في موارد الشبهات البدوية. النقطة المصححة لجعل الترخيص هناك هي بعينها موجودة هنا، وهناك ما هي؟ أن هذا المكلف يحتمل أن هذا الفعل مباح، يعني يدور أمره ما بين الإباحة وبين الإلزام. فإذا كانت الإباحة مهمة بنظر الشارع وملاكه هو الأهم، جعل الشارع على طبقها البراءة. هو بعينه موجود في موارد العلم الإجمالي، حيث إن المكلف في أحد الأطراف مثلا كالجمعة يحتمل أنها إما مو فقط يحتمل يحصر إما أن تكون واجبة أو مباحة. فإذا كانت الإباحة بنظر الشارع هي المهمة رخصة. فإذا قبلت بأن هذه النقطة موجودة في الشبهات البدوية، أن هذه النقطة في الشبهات البدوية هي بعينها موجودة في موارد العلم الإجمالي، فلابد أن نقبل بإمكانية الترخيص من قبل الشارع. فلذلك يقول لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري بسائر الموارد. هذا كله كما قلنا وين؟ بحسب مفاد ثبوت، يعني صار عندنا واقعا بحسب رأي الشهيد الصادق يمكن للشارع أن يرخص في ترك بعض الأطراف، وأن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز الآن بحسب مقام إثبات. وإلا بناء على رأي المحقق العراقي لا معنى للبحث في مقام إثبات، لأن ثبوتا لا يمكن. فنحن نعرف أن الإثبات فرع الثبوت، فإذا كان ثبوتا مستحيل فالإثبات لا معنى له في هذه الحال. فمن هنا بناء على ما توصل إليه الشهيد الصدر سوف يكون البحث له معنى، وحينئذ نبحث. هذا الذي وصلنا إليه بحسب مقام الثبوت وهو إمكانية ترخيص الشارع في ترك بعض الأطراف، هل يوجد أدلة في أدلة الأصول ما يساعد على ذلك ويستفاد منه أنه يمكن أن يرخص في موارد العلم الإجمالي أم لا؟ عندك شيء سيد؟ لا لا في الثبوت، هذا في الثبوت إيه حتى لو كان من الشارع، ولكن كلامه هو في مقام الثبوت، يعني هذا في مقام الثبوت في عالم الجعل وعالم الواقع. الشارع هكذا يعمل، عندما يشرع الأصل في قاعدة الفراغ والتجاوز شرعه من هذا الباب لأجل تنزيل الفاقد لجزء منزلة الواجد له قبل أن يصيره خطابا ويصبح دليلا في عالم الإثبات. أما بحسب مقام الإثبات فهنا يقول هو في هذه الحالة الدعوة أن أدلة الأصول المرخصة والدول الشرعية المؤمنة ماذا؟ قاصرة عن جريانها في بعض الأطراف، يعني بمعنى في هذه الحالة أنه لا يوجد في أدلة الأصول العملية إطلاق، طبعا لن نبين لماذا، يعني لا يوجد إطلاق يشمل جريان الأصول في جريان دليل الأصول في جميع الأطراف. لماذا يقولون هكذا؟ لأن هذا الدليل للأصل مثلا مثل رفع عن أمة ما لا يعلمون، نأتي إلى الطرف الأول بحسب بغض النظر عن الطرف الثاني يلي هو الجمعة، مشكوكة الحكم أم لا؟ مشكوكة الحكم يعني غير معلوم، رفع عن أمة ما لا يعلمون ماذا يشملها؟ هل هو ناظر إلى الطرف الثاني أم لا؟ ليس ناظر إلى الطرف الثاني، فقط إلى الطرف الأول، ويقول هذا مشكوك الحكم فرفع عنك هذا الحكم سواء أتيت بالطرف الثاني أو لم تأتي. أنا من هذه الناحية مطلق، يأتي إلى الطرف الثاني الجمعة، مشكوك الوجوب أم لا؟ رفع ما لا يعلمون تكون شاملة له بغض النظر عن الطرف الثاني بخصوصي أحسن. فكل طرف على حدة، فإذا كل طرف على حدة هو مورد لجريان الأصل، فحينئذ نأتي ونقول نحن هذه الأدلة أدلة الأصول إذا قلنا بأنها تشمل البعض في ضمن شمولها للكل، يعني بعبارة أخرى ماذا قلنا؟ بأن الأصول العامية تشمل الجميع، تشمل الجميع. ولكن بما أن لحاظنا منصب على طرف فقط، لأننا في مقام بيان جريان الأصول في بعض الأطراف، فنقول يجري أصل البراءة في الجمعة ضمن جريانها في الجمعة والظهر. هذا ما معنى أنه رخص في ترك الجمعة ورخص في ترك الظهر؟ رخص في ترك الجمعة ورخص في ترك الظهر، هذا مخالفة قطعية. وإما أن نقول بأن هذا دليل الأصل فقط شمل طرف واحد، يعني شمل الظهر دون الجمعة، مع أن المقتضي للأصل موجود في كلا الطرفين، فشمل الظهر دون الجمعة. هذا ترجيح بلا مرجح، لأنه ما الفرق الظهر عن الجمعة طالما أن المقتضي في كليهما موجود؟ وإما أن نقول بأن الأصل لم يشمل الفرد بعينه، بل فرد شمل أحد الفردين، يعني نحو الترديد، نحو الترديد. وتقدم عندنا أن المردد لا وجود له، فتعين في هذه الحالة ماذا؟ أن الأصول تجري في كلا الطرفين وتتفرق. واضح؟ هذا ما معنى معناه بعبارة أخرى، أن دليل الأصل فيه إطلاق من ناحية ماذا؟ من ناحية الطرف الثاني، يعني يقول الشك، أنت تشك في حكم الجمعة، فيقول لك الشارع رفع عنك ما لا تعلم، سواء ارتكبت الطرف الثاني أو لم ترتكب، فهو في هذه الناحية ليس ناظرا له، بل مطلق من ناحيته. ونأتي إلى صلاة الظهر، أيضا المقتضي للأصل موجود، فيقول له رفع عنك ما لا تعلم، يعني يجوز لك تركه سواء أو ارتكابه حسب المورد، وسواء أتيت بالطرف الثاني أو لم تأتي. فبما أن الإطلاقين موجودان في هذه الحالة، فحينئذ يتحقق تعارض ما بين إطلاق دليل الأصل بلحاظ الطرف الأول وإطلاق دليل الأصل بلحاظ الطرف الثاني، فيتساقطان. وإذا تساقطان يبقى الاحتمال في هذه الحالة بلا أمن، فلا يمكن جريان الأصل حينئذ، يعني لا يمكن تركهما، لا نعبر جريان الأصل حتى لا نرجع للنفس، لا يمكن تركهما معا. وهذا معناه موافقة قطعية. واضح؟ الآن أنا تعمدت أنه إطلاق وموافقة قطعية حتى تبقى في الذهن، حتى نعرف الآن الشيخ النعيم العراقي من أي ناحية أشكل على المشهور، الذين طبعا مشهور القائلين بأن العلم الإجمالي منجز عن نحو الاقتضاء للعلية التامة، يعني هو لأنه عندما نريد أن نفهم الإشكال لابد أن نعرف ما هي الزاوية التي هي نقطة ضعف في كلام المشهور التي من خلالها دخل المحقق العراقي. خلينا نقرأ قبل لا نوصل لإشكال المحقق العراقي. وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال أن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض. لماذا؟ لأن نحن نريد أن نجريها في البعض، هل نجريها في البعض ضمن الكل؟ مخالفة قطعية، لأن جريانه أي جريان الأصل في البعض ضمن جريانه للكل، يعني عندما نقول يعني الأصل شامل لكلا الطرفين، هكذا نقول الأصل شامل لكلا الطرفين، فهو ماذا؟ يعني شامل لأحدهما. إذا يقول مرخص لك في ترك الظهر والجمعة، فهو مرخص لك في ترك الظهر ضمن ترخيصه للظهر والجمعة. يقول في هذه الحالة وهو باطل في كل الأطراف، باطل لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، إذ جريان الأصل في الكل يعني مخالفة قطعية. الاحتمال الثاني، وجريانه أي جريان الأصل في البعض المعين كالظهر مثلا دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، طالما أن نسبة الدليل إلى جميع الأطراف واحدة والمقتدر الأصل موجود في الجميع ولا مانع من جريانه، فلماذا نخصصه في البعض دون البعض؟ هذا قبيح ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. الاحتمال الثالث، وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد. وبكلمة أخرى يعني بعبارة نهاية هذا الكلام ماذا يقول؟ يعني لا يجري الأصل في البعض. الكلام الآخر الذي نحن قلناه نتيجته التساقط يقول بكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف، لماذا؟ لأنه مخالف احتمالية، في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل الذي يقول أنت بلحاظ الجمعة تشك في الحكم رفع عنك ما لا يعلمون بغض النظر عن إتيانك بالطرف الآخر أو عدم إتيانك، وإطلاق لسائر الأطراف، وأيضا بالنسبة للجمعة نفس الكلام، فإطلاق هذا الدليل بلحاظ هذا الطرف وإطلاق هذا الدليل بلحاظ هذا الطرف يتحقق التعارض بينهما. وبعبارة أخرى، بكلمة أخرى، أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرفين وإطلاق لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط، وإذا تساقط يبقى الاحتمال بلا مؤمن فلا يجوز تركه. هنا في هذه الحالة يأتي اعتراض الشيخ العراقي، وهذا من الاعتراضات المهمة التي جعلت أوساط النجف في ذلك الوقت تعيش في حالة من الاضطراب العلمي، يعني وكما يعبر القاضي رحمه الله في فوائد الأصول، ماذا يعبر هناك؟ يقول بأن هذه الشبهة علقت في أذهان أهل العلم مدة من الزمن، فلذلك الآن إذا بتراجعوا فوائد الأصول سوف ترون أن المحقق القاضي قد بسط الكلام في هذا الإشكال وفي رد الإشكال. لماذا؟ لأنه كما قال شهيد الصدر إذا كانت الشبهة مستحكمة لابد أن يكون الرد متناسب والإشكال، فإذا كان الإشكال متين لا يمكن رده برد واحد، ولا يمكن رد الإشكال بكلمتين، بل لابد أن يكون بمكانة من القوة تتناسب مع مكانة الإشكال. فمن هنا سوف نرى أن شهيد الصدر نفس الشيء فعل، لم يكتفي برد وردين، بل جاء بخمسة ردود على هذا الإشكال لمتانة هذا الإشكال، وطبعا وضع القول بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب التنجيز، وسيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.